أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل البحث الذي عنوناه في الدرس السابق، نشير إلى وجود روايات أخرى نضيفها إلى الروايات السابقة التي قد يستدل بها على قاعدة، على هاي مسألة حيازة المباحات غير ما تقدم. وهاي الروايات هي عبارة عن روايتين، إحداهما تامة سندا. في الباب 11 من أبواب اللقطة، هذه الروايات التي تتحدث عن غرب السفينة. الرواية الأولى اللي هي تامة سندا، الحديث الأول في الباب 11، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني، فهي موثقة للسكوني. في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، يعني أصحابه، وهم أحق به. أصحاب هذا الذي غرق إذا قذف به البحر هم أحق به من غيره. وما غاص عليه الناس، لم يقذفه البحر، غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. الرواية الثانية، يعني الحديث الثاني في نفس الباب، هي أيضا رواية للسكوني، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن عباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري. الشعيري هو السكوني، هو السكوني نفسه، بس الحديث من أمية بن عمرو، أمية بن عمرو مجهول لم تثبت وثاقته. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، لعله نفس الحديث السابق، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. المهمة هي الرواية الأولى باعتبار صحة السند سندا. ظاهر الرواية هو أن تملك ما يخرجونه بالغوص من البحر مشروط بشرطين. الشرط الأول هو أن يأخذوه كما هو المفروض، أن غاصوا عليه وأخذوه. الشرط الرئيسي هو ماذا؟ تركه صاحبه. قال: وما غاص عليه الناس حاجوه أخذوه، هاي حيازة، وتركه صاحبه، تركه فهو لهم. سأطلق الرواية ما تركه مو إلا بالضرورة، يعني إعراض بمعنى الإعراض، لا أعراض أنه ما يقدر يطلع، ما عنده وسيلة يطلع، مو قادر على إخراجه، أو قادر على إخراجه لكن يستلزم إخراجه أن يبقى فترة طويلة وهو على سفر مثلا، فتركه. هذا هو يحقق الإعراض، وإذا حقق هذا الإعراض فهو تكون مالا أعرض عنه صاحبه، يجوز لأي شخص ماذا؟ أن يأخذه ويتملكه فهو له. إذا ما حقق الإعراض بالمعنى الكذائي فعلى كل حال يتبين هذا أنه إذا ترك الشخص ماله ولو لعجز عن شنو؟ عن أخذه واستبقاله وإخراجه من البحر، ولو لعجز أو لعدم وجود مال عنده حتى يأجر غواص حتى يخرج الهيئة، ما عنده مال فتركه، هذا أيضا شنو؟ يكون هذا المن لأخذه، يصدر عليه أنه تركه، يتركه هذا فيكون أيضا لأخذه. هذه رواية تامة سندا، وفيها دلالة على أن المال إذا أعرض عنه صاحبه ولو بهذا المعنى هذا يكون حكمه حكم المباحات الأصلية. في ماذا؟ في أنه يجوز أخذه ويتملكه الآخر، وهي قاعدة حياز عياز موصوف بها هذا شيء ملكه من المباحات أو ما يلحق بها. هذه الرواية. نرجع إلى البحث اللي عنوناه بالدرس السابق، وهي أنه هل يشترط قصد التملك في تملك المباحات بالحيازة أو لا؟ إذا قلنا باشتراط بالاشتراط واعتبار قصد التملك فهذا معناه أنه إذا أخذ شيئا حاز شيئا من دون قصد التملك، ما يقصد التملك، حاز شيئا لكن ما يقصد التملك، يقصد أن يستفيد منه استفادة مؤقتة بالطريق، هو يريد يخلي له في المكان يستريح فيه، فقطع غصون الأشجار الغابة حتى ما تزاحمه في مجلسه، ما قصد التملك، حازها هو لكن ما قصد التملك. فإذا لم يقصد التملك بالحيازة فلا ملكية، ما يملك، يعني تبقى هذه على الإباحة العامة الموجودة. أو لا، نقول بأنه لا يعتبر قصد التملك فتتحقق الملكية بالحيازة حتى من دون قصد التملك، حتى إذا لم يقصد التملك هو الملكية تحصل، حيازة مملكة، حيازة يترتب عليها الملك، ترتب المعلول على العلة. قال المحقق في الشرائع في كتاب الشركة: وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ قيل لا، لا يفتقر، لا يحتاج إلى نية، وفيه تردد، هو يتردد في المسألة. الشيخ الطوسي عد في كلمات الفقهاء من القائلين بالاشتراط، من القائلين باعتبار قصد التملك في تملك الشيء بالحيازة، واستفيد هذا رأي الشيخ الطوسي مما ذكره في إحياء المواد من المبسوط، من أن المحيي إحياء المواد محيي الأرض، أن المحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه. المحيي بالإحياء إنما يملك بناء على الملكية التي هم يؤمنون بها، إذا قصد شنو؟ إذا قصد التملك، إذا ما قصد التملك هو لا يملك بالإحياء ولو أحياء، لكنه ما دام لم يقصد التملك لا يملك بالإحياء. وهذا شلون يكون شاهد في محل كلامنا؟ هذا واضح مبني من الفقهاء كله يبنون على هذا، بناء على ان الاحياء هو نحو من انحاء شنو؟ الحيازه، احياء نحو من انحاء الحيازه، بناء على هذا حينئذ ما يعتبر في الاحياء يكون معتبرا شنو؟ في الحيازه. اذا الحيازه براي الشيخ الطوسي والاحياء لا يجب الملكيه الا اذا قصد به شنو؟ تملك. في الدروس الشهيد الأول تقدم الإشارة في كتاب الأحياء في بعضنا أنه جعل قصد التملك من شروط التملك بالأحياء، شروط التملك بالأحياء شروط كثيرة بعد ما دخلنا في بحثنا، واحد من هاي الشروط الشهيد جعله، بقية الفقهاء ما جعلوا، يعني نادر ما يذكرون. أكو شروط قلنا اختلفوا في عددها، لكن الشهيد أضاف إلى ما ذكره الفقهاء شرطا آخر وهو قصد التملك. يقول من دون قصد التملك لا يملك شنو بالأحياء. وقال الشهيد في الدروس هاي عبارته بعد أن ذكر هذا، قال وكذا سائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو أتبع ظبيا ليمتحن قوته، كان هو يمتحن قوته هو، فأتبع ظبيا فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك، لم يقصد التملك، وهذا مباحات يدخل في مسألة حيازة هذه. وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك، إذا اكتفينا بإثبات اليد ولو من دون قصد التملك فهذا يملك هذا الظاهر. المحقق مقنع عبارته فيه إشارة إلى وجود القائل بعدم الاعتبار، قال قيل لا وفيه تردد، إذن أخو قائل يشير إليه المحقق يقول بعدم اعتبار قصد تملك في ماذا؟ في حيازة المباحات. الشيخ صاحب الجواهر أصر على هذا، أصر على عدم اعتبار قصد تملك لا في باب الأحياء ولا في باب الحيازة، طبعا هو يعتبره من باب واحد، أنه لا 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 دليل، يعني لا دليل على اعتبار قصد التملك. التملك يحصل ولو لم يحصل الحائز ماذا؟ التملك به، يترتب الملك يترتب على مجرد الحيازة وعلى مجرد الإحياء، الملك يترتب وإن لم يقصد التملك به. بل ذكر أكثر من هذا في أحياء الموات، الشيخ صاحب الجواهر ذكر أن الملك يترتب على الأحياء وإن قصد عدم التملك، فضلا عما إذا لم يقصد شنو التملك، حتى إذا قصد عدم التملك بالأحياء هو يترتب عليه الملك، فضلا عما إذا شنو مجرد أنه لم يقصد التملك. وذكر هذا الوجه وهو أنه يقول هذا الملك يترتب على الإحياء أو على الحيازة ترتب المسبب على السبب، إحياء سبب للملك، فسبب الملك يترتب عليه بلا قيد، يترتب عليه الأدلة هيك تقول، من أحيا شيئا شيئا ملك، أحيا هذا صدق عليه أنه أحيا، المفروض ما قصد التملك، عدم قصد التملك يوجب عدم صدق الإحياء، أحيا فيترتب عليه الملك، هذا سبب وهذا مسبب، المسبب يترتب على سببه، وهذا هو الملكية القهرية، تحصل هذه الملكية شنو قهرانة بمجرد إيجاد السبب لها باعتبار أن ترتب المسبب على السبب قهري، وإن كان إيجاد السبب اختياريا، إيجاد السبب اختياري بلا أشكال، لكن بعد أن يوجد السبب المسبب يترتب قهران شاء ما باع. وذكر الشيخ صاحب الجواهر في كتاب الشركة أن السيرة والضرورة قائمة على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ذهب إلى الاعتبار والاشتراط، يقول السيرة والضرورة قائمة على خلاف ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من اعتبار القصد، يعني قصد التملك. على كل حال عمدة ما يستدل به القائلون بعدم الاعتبار بعدم اشتراط قصد التملك اللي هو الشيخ صاحب الجواهر من أبرز القائلين به، وذاك الشخص اللي أشار إلى المحقق في عبارة ثقيلة لا لا يعتبر، عمدة ما يستدل به لهذا لعدم الاعتبار هو إطلاق الأدلة. العمدة هو إطلاق الأدلة، يعني ما دل على حصول الملك بالإحياء أو بالحيازة هذا مطلق يثبت الملكية بالحيازة أو بماذا أو بالإحياء، ولا يوجد في هذا الدليل أي إشارة ولا على ماذا، على اشتراط ذلك بقصد شنو؟ من أحيا أرضا فهي، من حاز ملك، من كان هذه العبارة ما ورد كما قلنا كدليل يعني كرواية لكن متصيدة من الأخبار، من حاز ملك، من حاز ملك ما قال من حاز وقصد شنو التملك، وليس في هذا إشارة إلى ماذا، إلى اعتبار وتقييد هذا الإطلاق بماذا، بما لو قصد التملك. إذا مقتضى إطلاق الأدلة هو ماذا؟ هو عدم اعتبار قصد التملك. دليل من الخارج هم يقول بأنه ما دل الدليل على تقييد هذا الإطلاق بما لو قصد التملك، فإذا لا هو الدليل الدال على الملكية فيه إشارة إلى وجود قيد، وجود شيء يقيد به الإطلاق، ولا قام الدليل من الخارج على ماذا، على فإذا المقتضى الإطلاق هو ترتب الملكية على الحيازة ولو من دون قصد التملك. وأما القائلون بالاعتبار باعتبار هذا القيد فقد استدلوا بوجوه متصيدة من كلماته. الوجه الأول هو دعوى الانصراف، أن يسلمون بأن الأدلة مطلقة وليس فيها ما يشير إلى هذا القيد، يعني اشتراط قصد التملك، لكن ادعوا بأن هذا الإطلاق ينصرف بحكم التبادر إلى ماذا، إلى صورة قصد التملك، ينصرف بحكم التبادر إلى صورة قصد التملك. من أحيا أرضا صحيح، هو قال من أحيا أرضا ما قيد بقصد التملك، لكن هو ينصرف إلى صورة قصد التملك. من أحيا أرضا فهي له، يعني قصد التملك بذلك. من حاز شيئا ملكه، هذا هم ينصرف بحكم التبادر إلى قصد التملك. هذا الدليل الأول. هذا الدليل يعني يجاب عنه بأنه غير واضح، يعني هاي دعوة الإصرار غير واضح أردتها على مدعيها، ما نقدر نقول له بأنهم مترى الانصراف، هو يرى الانصراف لكنه أردته على مدعيه، هذا الانصراف غير واضح. والسر في أنه غير واضح لأنه خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أن الملك يترتب على هذه الأمور، الملك يترتب على هذه الأمور، يترتب على الإحياء، يترتب على ماذا؟ على الإحياء. بمجرد أن يتحقق الإحياء كما قال صاحب الجواب، مجرد أن يتحقق لا يترتب على الملك. قصد التملك غير معتبر في مفهوم الإحياء ولا في مفهوم الحيازة، ما هو واضح جدا. مفهوم الإحياء لا 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 يعتبر فيه قصد التملك، ولذا لا إشكال في صدق الإحياء على ما إذا لم يقصد شنو التملك. إذا أحيا أرض من دون أن يقصد التملك، أحيا يصدق أحياها لكن من دون قصد التملك. فإذا مفهوم الأحياء، مفهوم الحيازة لا يتوقف على قصد التملك. خذ دليلهم يقول بأن إذا أحيا ملك، إذا حاز ملك، أن الملكية تترتب على الأحياء، تترتب على كذا. هذا هو في الحقيقة في جوهره هو شنو؟ هو تمسك بإطلاق الدليل اللي هو دليل النافين للاعتبار، تمسك بالله أن الدليل مطلق ماذا؟ صحيح قال من حاز ملك ولم يذكر فيه هذا القيد وهو قصد التملك، إذا المقتضى الإطلاق هو عدم اعتبار قصد شنو؟ قصد القيد. ساي دعوة الانصراف إلى صورة وجود القيد ووجود قصد التملك، هاي أحدثها على مدعيها كما قلنا. نعم يأتي شيء آخر لابد من ذكره وسنذكره أيضا، وهو أنه أكو شيء عندنا آخر غير قصد التملك، ولعله في كلمات الباء صار خلط بينه وبين قصد التملك وهو قصد الحيازة. لا يبعد أن يكون قصد الحيازة معتبر في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الحيازة. في مفهوم الحيازة قصد الحيازة، قصد الحيازة غير قصد التملك. لا بد أنه هذا عندما يأخذ الشيء يقصد شنو؟ حيازته. في مقابل ماذا؟ ما إذا أخذه لا بقصد الحيازة. مثل أولى بماذا أخذ النائم في حال نومه شيئا، هذا لا يقصد الحيازة. هذا لا أشكال عندهم في أنه شنو لا تتصرف عليه شنو الملكية، لا تتصرف عليه الملكية، لأنه ماذا؟ لأنه لا بقصد الحيازة، لم يقصد حيازته. مثل أولى بماذا؟ أجى حيوان فتوحل في أرضه، توحل في أرضه، ما له علاقة، هو لم يقصد حيازته، توحل في أرضه من دون أن يقصد حيازته. هذا يبقى على الإباحة الأصلية، ولذا يجوز لغيره شنو؟ أن يأخذه، يجوز لغيره أن يأخذه. وهكذا إذا عشعش طيرا في داره من دون أن يقصد هو شنو؟ حيازته، هذا هم يبقى على الإباحة الأصلية. فإذا طار هذا الطير راح مكان آخر بإمكان الغير أن ماذا؟ أن يأخذه. قصد الحيازة لا يبعد أنه يكون معتبر في ماذا؟ معتبر في صدق مفهوم الحيازة ومفهوم الإحياء. بل من الصعوبة فرض تحقق الحيازة من دون قصد شنو؟ قصد الحيازة. ولذا يصح أن يقال حاز الشيء ولم يقصد تملكه، جدا عادي، حاز الشيء لكن ما قصد تملكه، الكلام صحيح، لكن لا يصح أن يقال حاز الشيء ولم يقصد شنو؟ حيازه. حاز الشيء لكن ما قصد الحيازة، هذا ما يصح، لأنه قصد الحيازة مأخوذ في ماذا؟ في مفهوم الحيازة. هذا شيء آخر غير المطروح للبحث. مطروح للبحث وقصد التملك هل يعتبر في إباحة في حيازة المباحات قصد التملك أو لا يعتبر؟ هذا شيء آخر يدل، هذا قد يمكن يعني نسلم به، هو ماذا؟ هو اعتبار قصد شنو؟ قصد الحيازة. إن كلامنا في هذا أنه حاز بقصد الحيازة شيئا لكن لم يقصد تملكه، هذا هل يترتب عليه الملكية أو لا؟ القائلون بالاعتبار يقولون لا يترتب عليه الملكية، القائلون بعدم الاعتبار يقولون يترتب عليه الماذا؟ الملكية. اللي أريد أقوله هو هذا، أنه ليس الخلط بين المطلبين، ليس الخلط بين المطلبين. يعني حتى إذا قلنا أن قصد الحيازة غير معتبر في مفهوم الحيازة مفهوم الكذا، لكن بالنتيجة تبادر وانصراف أكيد موجود، بينما هذا ما موجود بالنسبة إلى قصد شنو؟ قصد التملك. فأكو فرق بينهما، ليس الخلط بينهما. الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بعدم الاعتبار، استدل القائلون بالاعتبار، اشتبه بالاعتبار باشتراط قصد التملك. الدليل الثاني هو سهم يقولون ما ذكره الفقهاء في فتاوى، يستندوا إلى فتاوى الفقهاء، لكن هي أكو نصوص موجودة بها، لكن نصوص غير تامة سندا. فخنقول بأنه الدليل الثاني ما ورد في فتاوى الفقهاء وفي بعض النصوص من هذا، من أن من اشترى سمكة وكان في جوفها لؤلؤة أو درة فأخرجها اشترى سمكة، اشترى من صادها، اشتراها ممن صادها. فإذا جاء بها إلى البيت وشق بطنها ووجد هذه اللؤلؤة في بطنها قالوا بأن هذه الدرة تكون له، له منه مشتري لا للبائع، للمشتري مو للبائع. قالوا هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على اشتراط قصد التملك في حيازة المباحات، وإلا إذا لم نشترط قصد التملك في حيازة المباحات فلا بد أن يكون اللؤلؤ للبائع، لأن البائع حازها، هو عندما حاز السمكة حازها وما في جوفها أخذها وما في جوفها، ولا يشترط قصد التملك. صحيح هو قصد التملك السمكة، يعني يدري هاي سمكة وصادها فقصد التملك وحب السمكة، لكن اللؤلؤ اللي في جوفها لأنه جاهل بها لا يعلم بوجودها، فهو لم يقصد التملك ماذا؟ تملك ما في جوفها. فلو لم يكن قصد التملك معتبر في حيازة المباحات لكانت اللؤلؤ للبائع، لأنه حازها ولم يقصد التملك تكون له، لا يعتبر قصد التملك. بينما الروايات وفتاوى الفقهاء قالوا إن من صير للمشتري، كون اللؤلؤ أو الدرة الموجودة في جوف السمكة للمشتري قالوا هذا دليل واضح على ماذا؟ على أن الحجاز يعتبر فيها قصد تملك، وحيث أن البائع لم يقصد التملك لجهله بها، لجهله بها، من اللي قصد التملك؟ فتحها وطلعها اللولا قصد التملك، فتكون لها. بعبارة أخرى أن الجوهر في بطن السمكة هي باقية على الإباحة الأصلية، هذا عندما أخرجها الصياد لم يقصد التملك، هي باقية على الإباحة الأصلية، فهذا المشتري عندما وجدها يأخذها ويقصد التملك بها وتكون له. هذا الدليل الثاني الذي ذكروه. هذا الدليل الثاني السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك أورد عليه، قال بأن هذا لا يصح لصح الاستدلال به، عبارته هاي يقول بأن الظاهر أن البائع باع تمام ما حازه، وإن كان يعتقد أنه سمكة ويعتقد أن ما باعه تمام ما باعه شنو سمكة قاية، وإن كان يعتقد أنه سمكة فقط فالخطأ يكون في التطبيق إلى عبارة المستمسك، عبارة سيد الحكيم عباراته مختصرة كلش بقيات. توضيح هذا المطلب هو هذا، أنه يقول بأن اللي يقول بأن البائع يملك السمك، من قال بأنه لا يملك السمك؟ البائع يملك السمكة وما في جوفها، البائع يملك السمكة وما في جوفها، ليش؟ لأن قصد التملك شنو؟ ليس شرطا. خل نبني على أن قصد التملك ليس شرطا، بناء على هذا نقدر نصحح الروايات، نصحح فتاوى الفقهاء. ليش؟ يقول لأن البائع لما حاز السمكة يعني حازها وما في جوفها، فهو ملكها يعني ملك السمكة وما في جوفها، لأن قصد التملك ليس شرطا في حيازة المباحات. بناء على هذا بعد أن ملك السمكة وما في جوفها باعها، ها باعها، غاية الأمر أنه هو يتخيل أن ما باعه هو شنو؟ هو السمكة فقط، هو باع تمام ما حازه، هو باع تمام ما حازه، لكن هو يتخيل بأن تمام ما حازه هو شنو؟ هو السمكة فقط، بينما هو في الواقع شنو؟ هو السمكة مع ما في جوفها. إذن هو باع تمام ما حازه وإن كان هو مشتبه في التطبيق، باع تمام ما حازه، وما لا حاز بناء على عدم اعتبار قصد التملك، ما حازه شنو السمكة وما في بطنها وما في جوفها، وباع هذا على المشتري، المشتري يملك ماذا؟ يملك السمكة وما في جوفها. فالروايات عندما تقول بأن الدربة للمشتري على القاعدة، ولا يتوقف ذلك على افتراض ماذا؟ أن قصد التملك شرط في عيازة المباحات، يعني ما تذكره الروايات والفتاوى من أن الدربة تكون للمشتري هذا لا يتوقف على هذا، حتى إذا قلنا بأن قصد التملك ليس شرطا بالنتيجة هو يكون للمشتري لا يكون للبائع. ليش؟ أن البائع باع كلا الأمرين، باع ما تمام ما حازه، باعه، إذن هو باع الذرة الموجودة في بطن السمكة على المشتري، ملك المشتري، كون الذرة المشتري على القاعدة. ولا يعني هذا ماذا؟ ملكية المشتري للذرة، هذا لا يعني ماذا؟ أنه يعتبر في حيازة المباحات قصد التملك. هذا اللي ذكر السيد الحكيم. السيد الخوي رد هذا الكلام، ما قبل به، وذكر بأنه يقول البائع هو أساسا هو المفروض أنه غير ملتفت إلى وجودها ما في جوف السمك، إلى وجود هذه الدرة في جوف السمك، ليس لا يعلم بذلك، غير ملتفت إليه. يقول ومعه كيف يقال بأنه هذا باع تمام ما حازه؟ نشوف باع تمام ما حازه. أفرض أنه سلمنا وياك بأنه قصد التملك ليس شرطا، فالبائع ملك كل منهما السمكة وما في جوفها، ما يخالف، لكن نجي انتقال هذا إلى المشتري، شلون تم بعملية البيع؟ هو غير ملتفت إلى الدرة، لا يعلم بوجودها، شلون نقول بأنه باع السمكة والدرة وهو غير ملتفت إلى وجود ماذا؟ إلى وجود الدرة. شلون يصير من عند من شلون يصدر منه قصد البيع؟ يقول حتى قصد البيع تبعا لا يصح، لأن قصد البيع تبعا يحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى العلم إجمالا بوجود شيء فيقصده تبعا مثلا، أما عندما هو يجهل وجود شيء أصلا جهلا مطلقا، شلون نقول بأنه باع السمكة وما في جوفها وهو يجهل به تماما؟ يعني باع تمام ما حازه وانتقل إلى المشتري تمام ما حازه بالبيع، والحال أن البائع لا يقصد بيع هذا، لا يقصد بيع هذا، شلون نقول بأنه بالبيع ينتقل إلى المشتري تمام ما حازه؟ وأن الدرة تنتقل بالبيع إلى المشتري، فملكية المشتري لها على القاعدة. ويقول لا، هو قصد بيع السمكة لأنه يعلم بهذه السمكة، اصطادها بيده فيعلم بها فقصد بيعها، لكن ما في جوفها لم يقصد بيعه، فلا ينتقل ما في جوفها إلى المشتري، لا ينتقل ما في جوفها إلى المشتري. لماذا؟ لأنه لم يقصد بيعها. هذا نظير، هو يمثل لك مثال، يقول هذا نظير ما إذا ورث صندوقا من أبيه وكان فيه جوهرة ثمينة لا يعلم بها، وباعه باعتقاد أنه صندوق خالي ليس فيه هذه الجوهرة، فهل يمكن القول بانتقال الصندوق وما فيه إلى المشتري بدعوى أنه باع جميع ما ورثه من أبيه مع عدم تعلق القصد ببيع ما في الصندوق بوجه من الوجوه؟ أو لا، أرض ضاعها ما يدري بها، كنز بها شيء مدفون من الجواهر ما يدري بها هو أصلا، ضاعها، هم نقول بأنه هذا ينتقل إلى المشتري؟ ما نقول بأنه ينتقل إلى المشتري، ما قصد شنو؟ ما قصد بيع هذه الشيء حتى ينتقل إلى من؟ المشتري. وصلى الله على محمد.